الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. يقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في باب الرهن وغيره، جاء بأحاديث في الرهن ثم عقبها ببعض الأحاديث في الهبة وغيرها، منها عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذه الأحاديث الثلاثة في حكم الرجوع في الهبة. إذا وهب إنسان، أعطى إنسانا عطية، فإنه لا يجوز له الرجوع فيها. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب أنه حمل على فرس، يقول: حملت على فرس في سبيل الله، أي أنه تصدق بفرس على شخص يجاهد به في سبيل الله. ثم ذكر أن هذا الرجل أضاع الفرس، بمعنى أهمله، لم يطعمه حتى ضعف وهزل ولم يعد يعني بقوته الأولى التي يمكن أن يجاهد عليه. فأراد عمر أن يشتري هذا عندما رآه ضعيفا هزيلا، يقول: ظننت أنه يبيعه برخص، لأنه لم يعد فيه تعد الرغبة فيه كما كانت عندما كان قويا، فظننت، يقول، أن هذا الرجل يمكن أن يبيعه برخص، يعني بثمن قليل، فأشتريه وأعتني به ويعود كما كان ليجاهد فيه عليه في سبيل الله. ثم لما كانوا لا يقدمون على شيء إلا بعد معرفة حكم الشرع فيه، وهذا الواجب علينا، يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن الإنسان يعرف حكم ما يقدم عليه قبل أن يعمل، ثم بعد ذلك إذا تورط يسأل: أنا عملت كذا، ما الحكم، ما المخرج، ماذا يعني أعمل، ما الذي يخرجني من هذا، من هذه الورطة، ومن هذا هذه المخالفة التي ارتكبتها. هذا هو الصحيح. الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا ولا يعرف حكمه فيسأل عنه مقدما قبل أن يبدأ فيه. فلذلك عمر يقول: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك، يعني عن صواب رأيه عن حكم شرائه مرة أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتره. ثم علل ذلك بقوله: ولا تعد في صدقتك. لماذا؟ وإن أعطاكه بدرهم، يعني مهما كان رخيصا ولو بدرهم واحد وهو أقل الأعداد في الدراهم لا تشتريه به. لماذا؟ لأن العائد في هبته، أقول فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، يعني صورة بشعة دنيئة، الإنسان يقيء ثم يأكل قيئه لا يستطيع أن يحكيها أمام الناس. فانظر إلى مثال هذا الذي يعطي عطية ثم تتبعها نفسه، والإنسان إذا عمل عملا لله يجب أن يجرده لله ولا يتبعه نفسه، هو لله فلا تعد فيه ولا تتبعه نفسك. قالوا من الحكم في ذلك أنه أولا خرج منه لله فلا يعود فيه، لأنه أعطاه لله، هو أعطاه هذا الرجل ليجاهد به صدقة في سبيل الله، ولو عاد فيه لكان رجع فيما بذله لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يليق بالمسلم ولا يجوز. الشيء الثاني، قد يعود عليه شيء من صدقته. ليه؟ لأنه قد يحابيه، هذا يعني أعطاه المال فسيستحيي منه، والذي يساوي 20 يعطيه 15 ولا 10 حياء، فيكون قد رجع له شيء مما أنفقه لله، فيعود للأول فيكون الرجل يعني بصورة أو بأخرى قد رجع إليه شيء من ما أخرجه لله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينبغي. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال المنفر المقزز الذي لا يعني لا يرضى به أحد، بل يستحي من ذكره في المجالس وفي غيرها. فالحديث يدل أولا على الاستحباب البذل في سبيل الله، وحمل من لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله يوفر له ما يجاهد به، هذا عمل جليل، ويكون مجاهدة بالمال، لأن المجاهدة قد تكون بالنفس قد تكون بالمال قد تكون باللسان، فسبل الجهاد متعددة، فهذا نوع وهو الجهاد بالمال. فكون الإنسان يعني أخرج هذه الصدقة والعطية لله سبحانه وتعالى فلا يجوز له أن يعود فيها. إذن لا يجوز، النبي نهى عن شراء الصدقة، يعني حتى يعني الإنسان تصدق بشيء ووجد وعرضها صاحبها للبيع فإن المتصدق الأول لا يجوز له أن يشتريها، وقال له لا تعد، مع أن هذا هو في حاجة، الفرس في حاجة إلى من يعتني به، لأن صاحبه قد أهمله وأضاعه كما قال، لأن الأضاعة تعرفون معنى الضياع، لا يعلفه لا يعتني به لا يطعمه، فهزل وضعف ولم يعني يعد فيه ما من أجله وهبه عمر، ما هو أن يكون قادرا على أن يجاهد عليه. فلا يجوز العود في العطية وتكون حرام، لكن استثنى العلماء عطية الوالد لولده، قالوا الوالد إذا أعطى ولده فإنه يجوز له أن يعود في هذه العطية، لأن جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك، فيجوز الوالد له يعني خصوصية هنا، فأجاز أهل العلم أن يعود الوالد في وهو مستثنى من هذا النهي، لحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، والحديث صححه الترمذي والحاكم وغيرهما. فإذا هذا هو دليل استثناء الوالد في كونه يجوز له أن يعود في عطيته إذا أعطاها ولده، أما البقية فلا يجوز لنص هذه الأحاديث. حديث ابن عباس، هذا حديث ابن عمر الذي تقدم، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه، والرواية الأخرى فإن الذي يعني تعليل، فإن الذي يعود في صدقته كالكلب، وهذا مشهور على الكلب وهو يكاد يكون الحيوان الوحيد الذي يعود في قيئه، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله، اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، في لفظ متفق عليه للبخاري ومسلم: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. فسماه جور، يعني ظلم، أن يعطي بعض أولاده ولا يعطي الآخرين مثل ما أعطاهم. فقال له عندما قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لفظ آخر رواه مسلم: فأشهد على هذا غيري. وهذا يعني غاية الزجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد على هذا غيري، لا أشهد على جور. الحديث له ألفاظ كثيرة متعددة، لكن هو اختار هذه لأنها متفق عليها. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. في بعض الروايات: فأعطاني أبي، وبين بعض المال هذا في رواية أخرى بأنه كان عبدا، أعطاه عبدا. وفي بعض الروايات أنه ما طلى عمرو بنت رواحة هذه سنة، وهو يعني هي تطلب منه وهو يؤخرها. ثم بعدما ألحت عليه وقال أعطاه هذا العبد، لأن هنا قال بعض ماله. في رواية أخرى بين هذه النعمان بين أن الذي أعطاه أباه كان عبدا. ثم ما قنعت بهذا أنه أعطاه إياه، قالت: تريد أن توثق هذا وأن تستثبت من هذه العطية. فقالت له: أشهد عليها. قالت لبشير: أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الحكم الذي ينتفع به المسلمون إلى يوم القيامة، وهو أنه لا يجوز التفريق بين الأولاد في العطية، فلا بد أن يتقوا الله، يعني هذا مخالف للتقوى. واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله، وسماه جور، فقال: فإني لا أشهد على جور. وقال: أشهد على هذا غيري. فرده، امتثل. وهذا هو الذي يجب على المؤمن، أنه يمتثل أوامر شرع الله سبحانه وتعالى مهما كانت يعني الضغوط، ولا كما نعبر بعصرنا الضغوط عليه، فإنه يجب عليه الانصياع لحكم الشرع. فعندما عرف أن هذا ظلم لا يجوز، فإنه رجع وأعاد العطية ولأنها غير نافذة، وكل شيء خرج مخالفا للشرع فإنه لا ينفذ. كل شرع حكم أو كل تصرف مخالف للشرع فإنه مردود ولا ينفذ. ولذلك رجع فيه بشير رضي الله تعالى عنه. ويقول العلماء في هذا، يعني سيسأل واحد كيف أعدل بينهم، هم ذكور وإناث مثلا، كيف طريقة العدل بينهم؟ للعلماء فيه قولان. قول أنه يسوي بين الذكر والأنثى لأنها عطية وتخالف الورث، الإرث هنا، فهو يسوي بينهم. إن أعطى هذا 10,000 يعطي هذه 10 مثلها، وهذا تسوية في العطية. القول الآخر ولعله الأظهر والله تعالى أعلم، أنه يعطيهم بحسب الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الأنثى 5,000 يعطي الذكر 10,000، يعني يعطيهم عطية حسب ما يستحقونه في الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ولعل هذا هو إن شاء الله الأظهر والأرجح. فقولان لأهل العلم في هذا، وأنه يعطيهم حسب ميراثهم، لعل هذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. إذن التسوية، عدم التسوية بين الأولاد هذا ظلم وجور، ولو أوصى به أحد لا تنفذ هذه الوصية، لا تنفذ. أولا الوصية لوارث، لكن هذه عطية وليست وصية. الفرق بين العطية والوصية أن الوصية تنفذ بعد الموت، وأما العطية تكون في الحياة، فهذه تسمى عطية ولا تسمى وصية، لأن الوصية تكون في التصرف بعد الموت وستأتينا، أما العطية فهي في الحياة. فعدم التسوية في العطية هذا ظلم وجور، وقد نهي عنه. وإذا أعطى أحدا فإنه يعطي الآخرين مثله، وإذا كان أعطاهم أقل يعطيهم حتى يساوي الآخرين الذين أعطاهم أكثر، يعطي الذين أعطاهم أقل حتى يتساووا في العطية. قلنا على أحد هذين القولين، والأرجح أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. والتصرف خلاف الشرع باطل، وهذا الحديث دليل عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث تقدم لنا إشارة إليه، عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح خيبر يعني طلب منه اليهود في رواية أن يبقيهم في خيبر، فقال نبقيكم ما أبقاكم الله، يعني نقركم ما أقركم الله، بمعنى نبقيكم عليها، بشرط أن 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 يأخذوا نصف الثمرة ونصفها للمسلمين. نصف الثمرة التي تخرج من الزرع القائم، وهو غالبا النخل، ثمرة النخل التمر، أو ما يزرع في الأرض الزرع، فلهم نصف المحصول الغلة، وللمسلمين النصف، لأنه قال على الشطر. الشطر معناه هنا في الحديث معناه النصف، لأن الشطر يعني يطلق على الجزء، أي جزء، ويطلق على الجهة. فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. لكن ما الذي يبين هذه المعاني الألفاظ المشتركة؟ يبينها السياق التي وردت فيه. فهنا قال على النصف مما يخرج منها، يعني على الشطر، بمعنى على النصف مما يخرج منها. وفي هذا الحديث يعني جواز المزارعة وجواز وهو الراجح وجواز المساقاة، لأن الفرق بين المزارعة والمساقاة أن المزارعة ما يزرع في الأرض يعطيها الأرض ويعطي العامل أو نقول المزارع الأرض فهو يزرعها، والمساقاة يكون الشجر قائم وهو يسقيه ويقوم بما يحتاجه مثلا النخل من التأبير وما والخدمة التي يحتاجها النخل، فهذه تسمى ما يزرع في الأرض مزارعة، والآخر الذي هو الشجر فيه قائم تسمى مساقاة، لأن أغلب ما يحتاجه هو السقي، لو ما هو نابت مغروس جاهز يبقى خدمة الثمرة إذا جاء وقتها وقت هذه الخدمة. ففي الحديث جواز المزارعة وجواز المساقاة، وأن تكون على جزء معلوم، لا سيأتينا هذا في حديث قريب، أن يكون الجزء الذي لصاحب الزرع أو لصاحب البستان يكون معلوما. وهنا دليله قال على الشطر مما يخرج منها، يعني على النصف، لو قال على الثلث نعم يجوز، لو قال على ما يتفقون عليه، لكنها تكون نسبة، تكون بالنسبة. ثم قال في حديث رافع، وحديث رافع بن خديج له ألفاظ متعددة وفيه خلاف أيضا، ولكن هنا أتى بهذه الرواية المتفق عليها عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، كنا أكثر الأنصار حقلا يعني أهله أهل بيته، كنا أكثر الأنصار حقلا، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا عنه. هذا هو الذي قلنا قبل قليل سيأتينا بأنه لا بد أن يكون الشطر معلوما معلوما لكنه مشاع. ليش؟ لأن الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة وكان أهل المزارع في المدينة يتعاملون به أن يأتي صاحب البستان ويقول: أنت لك هذا، أنا لي هذا الجزء، هذه البقعة، ويختار أحسن بقعة في البستان ويقول: هذه لي والباقي لك. فيقول: كنا نفعل هذا، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، ربما هذه أخرجت ثمرة وانتفع بها صاحب المالك، لكن تضرر هذا المسكين الذي يعمل عامه ولم يخرج الجزء اللي عنده، لم يخرج شيئا، والإسلام لا يقر هذا الضرر ولا هذا الغرر. فلا بد أن المعاملة أن تكون خالية من الجهالة، خالية من الغرر ومن الضرر بأحد الجانبين، وقد يكون بالعكس كما جاء: وتخرج هذه ولا تخرج هذه. قد يكون الذي يصلح هو الذي عين للعامل، والذي يفسد ولا يثمر هو الذي عين لصاحب الملك، فيكون المتضرر هو صاحب الملك، والإسلام فيه العدل، وكل أحكامه عدل، وكلها بناء على حكمة يعلمها الله بناء على علمه سبحانه وتعالى. فيقول: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم، يعني للمزارعين هذه، هذا الجزء لنا، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، يعني أخرج نصيبنا، أخرج ثمرة جيدة وانتفعنا وكان موسما جميلا، أو وربما في المقابل فنهانا ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أما الورق فلم ينهنا عنه، يعني التأجير بالدراهم، الورق معناه الفضة كما مر معنا بالأمس، الورق معناها الفضة. أما التأجير بالدراهم فلا بأس به، أجر كما شئت، لكن إذا كان بجزء منها فلا بد أن يكون الجزء معلوما ولا يكون معينا جزءا معينا من الأرض، بل يكون جزء من ناتج الأرض بالنسبة، مثلا ربع نصف كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم على الخيبر. أما أن يقال لنا هذا ولك هذا فلا. طيب، حديث آخر فيه توضيح أكثر، يقول رواية لمسلم عن حنظلة ابن قيس قال: سألت رافع بن خديج، هو الأول الراوي الأول، عن كراء الأرض بالذهب والورق بالدنانير والدراهم، فقال: لا بأس به، ما في مانع، لا بأس، أجر بالنقود، أجر كما شئت، إنما كان يعني هو يشير إلى سبب النهي، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، يعني كان هذا هو المعروف عندهم، فلذلك يعني لكون هذا يهلك وهذا يسلم أو بالعكس، فقال لذلك زجر عينها عنه بشدة، الزجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، مثل قضية خيبر على النصف على الربع على ما يتفقون عليه. قال المصنف فسر معنى الماذينات، قال: هي الأنهار الكبار، والجدول الجداول جمع جدول وهو النهر الصغير. قالوا: الماذينات هذه أصلها ليست عربية، فاستعملت في اللغة العربية، عربت، هذا قول الخطابي، قال: كلام يعني هي مأخوذة من كلام العجم، فصارت يعني مما يسمى في اللغة الدخيل. وأقبال الجداول أي يعني أوائل الجداول، وقالوا مثلا يأخذ يعني التي في ممر الماء في السواقي، التي على السواقي يقول: هذه لي، لأن في الغالب لا ينقصها الماء فتنتج نتاجا جيدا أو تنتج ثمرة جيدة، فهذا نهي عنه. كما تقدم معنا، كل غرر في العقود وكل جهالة فهي ممنوعة ومحرمة، وهذه فيها غرر لا يدري الذي يصلح، هذا قد تصلح جميعا لا شك، وقد تفسد جميعا، وهذا ما يعني لا يضر إذا كان الجائحة أو نحو ذلك، لكن أن يسلم هذا ويتساوون في الربح وفي غيره، هذا دفع ماله وهذا عمله، وهذا نوع يعني هي أشبه شيء بالمضاربة أو شركة المضاربة. وفاسدة وباطلة ولا تنفذ وهي حرام. ثم قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إنما العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أو أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، هذه التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها، فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ أيضا لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. ما هي العمرة؟ العمرة قالوا مشتقة من العمر، لأنه يعطيه هذه العطية البستان مثلا أو نحو الدار مدة عمره، ثم يرثها عقبه أي ورثته. فهي يقول قال هذه لك ولعقبك من بعدك، فهذه تسمى العمرة لأنه أعطاها إياه طيلة عمره ثم تنتقل كالملك. ولذلك جاء لأنها جرت فيها المواريث يرثون، ولذلك امتنع أن منع أن تعود إلى المعطي الأول، لأن هذه أشبهت الهبة التي سبقت فلا يجوز الرجوع فيها، بل هي عللت بأنها جرت فيها المواريث. والمواريث لا تجري إلا في ماذا؟ في الأملاك، الملك التام المستقر. فهذه ما دام جرت فيها المواريث قال لك ولعقبك يرثونها، فهذا دليل على أنه ملكه الرقبة للمنفعة، يعني ملكه الأرض كاملة لا ولا ولا المنفعة كالثمرة مثلا. فهذه هي العطية مدة العمر تسمى العمرة، فأخذ اسم الاسم اسم هذا النوع من من الهبات أو العطايا أخذت من هذا من هذه الصفة كونها طول العمر. وقريب منها الرقبة، ويظهر لي والله تعالى أعلم أن الرقبة يعني إحدى الصفات أو الحالات التي في العمرة. الرقبة أن يقول له خذ هذه أعطيك هذه الدار مدة عمرك ثم تعود ترجع إلي، أو يقول له صفة أخرى أنا أعطيك هذه إلى أن تموت أو أموت ثم ترجع. وأخذوا منها الرقبة لكل واحد يراقب الآخر متى يموت، فهو يرقبه متى يموت حتى هذا يخاف أن ينتزع منه الذي ملك، إذا مات صاحب الملك انتزع منه، وهذا يريد أن يرجع إليه ماله، يعني يرقب هذا الرجل متى يموت، فسميت الرقبة. بعض العلماء يسوي بينها، والظاهر أنها إحدى الصور، لأن البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب عليها قال باب العمرة والرقبة، الشراح قالوا كأنهما عنده واحد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب العمرة والرقبة. فقالوا لماذا جمع بينهما؟ قالوا لأن ربما أو كأن، لأن احتمال هو ما صرح أن أنه يجمع يعني يراهما واحدا يعني. قال هو يقول له في الرواية يقول قضى رسول الله بالعمرة لمن وهبت له. العمرة لها ثلاث حالات قال أهل العلم. حالة أن يقول الأولى هي لك ولعقبك من بعدك، قالوا هذه بالاتفاق أنها جائزة، وبالاتفاق أنها ليس اتفاقا تاما، لكن عند الأكثرية عند الجمهور صحيح أنها لا تعود للمعطي الأول، بل تكون تمليكا يجري فيه الميراث فلا تعود لصاحبها المعطي الأول، بل يرثها يعني يملكها المعطى المعمر ويرثها بعده ورثته، وله أن يجوز له أن يتصرف فيها حتى بالبيع. هذه إذا الصورة الأولى، أن يقول هذه الدار لك أو أعطيك هذه الدار لك ولبعقبك من بعدك، صريحة يعني عقب هذا ما ينتهي. بعض العلماء قالوا إذا انتهى خلاص انقطع سلسلته تماما ما عاد له عقب تعود للأول، لكن الصحيح أنها لا تعود، إذا انقطع الصحيح أنها ترجع إلى بيت المال، لأن هذا خرج منها ولا تعود إليه بنص الحديث، فهي لمن وهبت له ملك. فلو فرضنا أنه يعني انقطع نسله فإنها تعود إلى بيت المال إذا كان بهذه الصورة، الصورة الأولى، وإذا قال له لك ولعقبك من بعدك. الصورة الثانية وهي في المقابل، أن يقول التي هي يعني مشابهة للرقبة، أن يقول أعطيك هذه الدار ما حييت أو حتى تموت أو حتى أموت، فهي مؤقتة بوقت. قالوا هذه تشبه العارية فتعود إلى صاحبها، لأن هو وقتها بوقت، وقتها بموت أحدهما أو فيقولون هذه كالعارية تعود لصاحبها إذا حصل هذا الشرط، وهو أن يموت إذا قال أنا أعطيكها مدة حياتك، ما حييت يعني مدة حياتك، فإنه إذا مات ترجع للأول لأنها كالهبة. أو يقول له ما حييت أو ما عشت أنا وعشت أنت، فإذا مات أحدهما رجعت. الصورة الثالثة أن يطلق، وهذه التي فيها الإشكال، لا يقول لك ولعقبك من بعدك، ولا يقول هي لك ما عشت أي مدة حياتك، بل يقول أنا أعطيتك هذه أو أعمرتك هذا، حتى ما يقول تكون في أشكال، أعمرتك هذه الدار. طيب على أي صورة؟ هذه يسمونها مطلقة، يعني غير مقيدة بموته ولا بأنها مبينة أنه له ولعقبه ما 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 التي هي ورد فيها النص أنها لا تعود للمعطي للمعمر. هذه هي التي فيها الإشكال. فمن العلماء من يقول الأقرب أنها تعود لأنه ملك ولا يزول إلا بيقين، ومنهم من لا يجيزها أصلا، ومنهم من يقول أنها لا ترجع إلى صاحبها، والأقرب والله أعلم أنها تعود لصاحبها احتياطا لأملاك الناس، والله تعالى أعلم. والمسألة خلافية. إذن صحت هذا التصرف، وهذه من بالمناسبة هذه من عقود الجاهلية، من هبات الجاهلية التي أقرها الإسلام، وهي العمرة خاصة صورتها الأولى التي لا خلاف فيها، أن يقول أعمرتك هذه لك ولعقبك من بعدك. أن أيضا يؤخذ أنها إذا كانت مدة الحياة الصحيح أو الأقرب أنها كالعارية تعود، إذا قال مدة حياتك إذا مات خلاص تعود ولا يرثها ورثته. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، وفي رواية بين أكنافكم. إذا جاء يكون أحد الجيران عنده بيت وجدار مبني، وبدأ احتاج جاره أن يسقف على جدار جاره هذا. يقول أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه الذي يسقف عليه الغرف أن يغرز خشبه، يعني خشب هذا البناء والتسقيف في جداره. ثم رآهم كأن المسألة ما أعجبتهم، قال: ما لي أراكم عنها، يعني عن هذه السنة، السنة أخبركم بها، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم، أي لا أقيمن عليكم الحجة بذكرها لكم. والله، وهذا صراحتهم في الحق وبتبليغ الدين وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءنا الآن نحن نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله عليه الصلاة والسلام، ونهتدي بهديه ونقتدي به بسنته صلى الله عليه وسلم، بناء على جهود، نتيجة لجهود هؤلاء الكرام، هؤلاء الأعلام الشرفاء العظماء الذين نذروا أنفسهم لتبليغ دين الله سبحانه وتعالى، فرضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. والله لا أرمين بها بين أكتافكم أو بين أكنافكم. يقول: هذه السنة التي شدد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في تبليغها، وهي أنه هل الكلام الآن هل هو يجب وجوبا أن يمكنه من غرز الخشب على الجدار أو هو مستحب؟ الجمهور قالوا مستحب، والإمام أحمد قال بل هو واجب نظرا للحديث لا يمنع، وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم وهو الأحوط، إلا إذا كان على الجار صاحب الجدار ضرر فالضرر يزال، إذا كان يتضرر منه بأن كان الجدار لا يتحمل هذا فإنه لا يلزم بذلك، فإنه لا يلزمه ذلك، لأنه لا يمكن أن ينفع جاره بضرر يقع عليه. لكن إذا لم يكن هناك ضرر فهو هذا من حسن الجوار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فحق الجار عظيم، وإن تهاون به في عصرنا، يعني الآن لا يعرف جاره حتى مع قرب البناء، الآن يمكن كان قديم البيوت متفرقة الآن لا يفصل بينهم إلا جدار 20 سنتي جدار، ولا يعرف جاره، لو قابله مع السلم ما عرفه، في المصعد ما عرفه. حدث أن بعض الجيران مات ولم يعرف هذا الجار إلا باجتماع الناس للعزاء. أين حق الجار؟ الجار له حق عظيم ومؤكد عليه في الإسلام، وهذه من محاسن هذه الشريعة، حفظ الحقوق، ومنها حق الجار، حق الجار عظيم. فمن الإحسان إليه أن يمكن بشرط أن لا يكون ضرر، أما إذا كان ضرر فلا، فالضرر لا 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 يزال ولا يحكم به، فكيف أنفع هذا بضرر يقع على صاحب الجدار وصاحب المنزل؟ هذا لا يكون، ولا تأتي به الشريعة، شريعة العدل والإنصاف والحكمة، لا تأتي به هذا لا تأتي به الشريعة. فيقول العلماء أنه إذا كان في 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 وضع هذا الخشب على الجدار الجار ضرر، فإنه لا يمكن من ذلك، ولا يعني، وليس على صاحب الجدار أيضا ملامة. الآخرون يستدلون، يعني الذين يقولون هو مستحب وليس بواجب، يقولون يعني حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، والله تعالى أعلم، ولكن الأمر ظاهر. ظاهره أنه يجب عليه إن لم يكن هناك ضرر. وفيه يعني من حسن الجوار وإشاعة المحبة بين الناس وبين الجيران. يعني هو تتصور إذا طلب منه ثم قال له لا، ستكون هناك نفرة. ثم أتى بحديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين. الذين يتسابقون على الأراضي، من ظلم من الأرض قيد يعني قدر شبر، وليس قيد، القيد هو ما تقيد به البهائم، لكن هذا قيد بمعنى قدر، قيد شبر. ومثله إذا طلعت ارتفعت الشمس قيد رمح، أي مقدار، مقدار رمح، وليس قيد، القيد شيء آخر. فهذا الحديث في ترهيب من 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 اغتصاب حقوق الناس، ومنها الأرض، ومنها الأرض. وقوله قيد شبر هذا فيه إشارة للقليل والكثير، أن الكل محرم، سواء كان المغتصب هذا المأخوذ من 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 صاحبه كان قليلا أو كثيرا، فهذه إشارة إلى أن الكل محرم، سواء كان المأخوذ هذا كثيرا ولا يستهان به، نصف متر، متر، شبر، شبر، يقول قيد شبر أي مقدار شبر، هذا هو الشبر، فإنه يطوقه يوم القيامة. كيف يطوق؟ للعلماء في تفسير يطوقه أقوال، منها وجاء به حديث أنه يعني يكلف بحمله يوم القيامة على عنقه، ومنها سبع أراضين، يطوقه بسبع أراضين كما جاء في حديث آخر قالوا يخسف به في فتكون السبع الأراضين كالطوق حوله. الكل، المهم أن فيه تهديد، وهذا وعيد، ويكون من الكبائر، لأن حد الكبيرة أو تعريف الكبيرة هي ما ورد فيها حد، ما جاء فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وهذا وعيد شديد، وهذا وعيد شديد على أن يعني يغتصب الإنسان حق أخيه المسلم، وإن كان يعني أرض أو غير أرض، لكن هنا نص على الأرض لأن الدواعي فيها كثيرة. وأن في الحديث يدل على أنه يمكن أن يغتصب العقار، لأن بعضهم يتصور أن الغاصب هو الذي يمكن أن يأخذه ويذهب به، وهذا دليل على أن العقار يمكن اغتصابه، يعني بالاستيلاء عليه، بالاستيلاء عليه ومنع صاحبه منه. فهذا قالوا الصحيح أنه حتى العقار يمكن أن يغتصب، يغصب ويكون مغصوبا. العلماء أخذوا من هذا أنه من ملك أرضا فإنه يملك يعني هواءها وأرضها إلى حدودها، يقولون في تعبير الفقهاء قديما تخومها، يعني حدودها، فليس لأحد أن يحفر في هذه الأرض ولا أن يبني يضع شيء فوقه، يعني هو يملك هواءها ويملك أرضها وإن نزلت فباطنها، يعني يعبروا عنه الفقهاء بباطن الأرض، فإنه يملكها، فليس لأحد أن يأتي يقول أنا والله أبغى أمد تمديدات الماء مع أرضك هذا المربع، لا، لا يجوز. طيب أنا أقرب لي، أنا يأتيني الماء من هنا أو الكهرباء، قل لا، لا يجوز. هو يملك الأرض باطنها وظاهرها وهواءها كلها له، فلا يجوز إلا بإذنه، إذا أذن هذا أمر آخر. لا يجوز له أن يحفر تحت أي حفر نفق ولا تمديدات كهرباء أو كذا. قالوا يعني هو كما قلنا الكيفية إما أن يخسف به أو يكلف حملها. الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري قال ربما يعني الأمر يختلف يعني باختلاف الجنايات فهي تختلف يعني في عظمها والجنايات ليست واحدة، فيكون يعني منهم من يعاقب بهذا ومنهم من يعاقب بهذا ومنهم، فصفة تنقسم يعني هذه بحسبهم بحسب قوة المفسدة المترتبة على هذا وضعفها. نقف عند باب اللقطة إن شاء الله في الجلسة القادمة. في سؤال هنا يقول هل تكفي قراءة الإمام للفاتحة في الصلاة يعني عن المأموم؟ العلماء لهم قولان في هذا تكفي أو لا تكفي، لكن منهم من يقول أن قراءة الإمام يعني، ومنهم من يفرق طبعا بين الجهرية وبين السرية، فيوجبها في السرية ولا يوجبها في الجهرية، فيقول قراءة الإمام تكفي عن المأموم. وهذا رأي قوي لشيخ الإسلام بن تيمية، لكن هناك حديث يدل على القول الآخر وهو أنه لا بد من قراءتها سواء كان في الجهرية أو في السرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه هل تقرؤون مع إمامكم؟ قالوا نعم إلا بفاتحة الكتاب، لا إلا بفاتحة الكتاب، فقال لا تفعلوا، وهذا كان في صلاة الفجر، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، معناه أن فاتحة الكتاب لا بد من قراءتها، وهذا هو الأحوط وهو الذي يفتي به المشايخ بن باز وبن عثيمين، والله تعالى أعلم. فالمسألة فيها قولان، لكن الأحوط أن تقرأ. وقالوا كيفية قراءتها يعني في سكتات الإمام، إذا كان للإمام سكتات، إن لم يكن له سكتات فيقرأها على أي حال، فهذا هو الأحوط، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب يعني الفاتحة، فهذا دليل خاص على هذه المسألة والله تعالى أعلم، وهو الأحوط. وإن كان القول الآخر أيضا قولا. هذا سؤال ما أدري بجتهد في قراءته. ما يقول يشكل علينا عند السفر في صلاة الجمعة هل تقصر؟ صلاة الجمعة ركعتين، فنقول كان بجتهد في قراءته، هل تقصر أو تجمع وتقصر؟ أولا صلاة الجمعة هي ركعتان، ثم يعني لو صلى المسافر مثلا وجد في الطريق مسجدا يصلون فيه الجمعة، فهو مسافر لو صلى وحده أو مع مسافرين فإنه يصليها قصرا بلا شك. لكن لو صلى اللي هو فيه الكلام، لو صلى مع الإمام سيصلي ركعتين، لأن المسافر إذا صلى مع مقيم يجب عليه الإتمام، هذا هو الذي يجب أن يسأل عنه. يعني إذا صلى المسافر مع إمام مقيم يتم الرباعية كما يتم الإمام، والذين يعني يصلي ركعتين ثم يسلم أو ينتظر الإمام حتى يسلم هذا عليه أن يعيد الصلاة، لأنه الإمام يجب أن يتم به. فإذا دخل مع إمام المسافر إذا دخل مع إمام مقيم يصلي الرباعية أربع فيجب عليه أن يصلي أربعا، إن صلى ركعتين يجب عليه أن يعيد ويصلي أربع من جديد ولا يصلي قصر. الثانية عكسها، إذا كان الإمام هو المسافر وبعض المأمومين مقيم، فإنه إذا سلم يأتي كالمسبوق، يأتي بركعتين ويتم الرباعية. فإذا كان الإمام هو المقيم يجب على المسافر أن يتم، وإذا كان الإمام هو المسافر يجب على المقيم أن يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة ثم سلم رباعية ثم سلم من ركعتين وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فإنا قوم سفر يعني مسافرين، ولا تقرأ سفر فإنا قوم سفر، لا هي سفر بإسكان الفاء. أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر أي مسافرين، فهذا حكمها. أما الجمعة إذا صلاها كأن في آخر السؤال الجمع جمع قصر، الجمعة لا يجمع إليها العصر، يعني من صلى الجمعة في الطريق لا يجمع إليها العصر كما قال أهل العلم، بل يصلي وأخر العصر إلى وقتها ويصليها ركعتين إن كان مسافرا. فأهل العلم يقولون لا تجمع العصر إلى الجمعة، لا تجمع العصر إلى الجمعة، بل يصلي الجمعة ويعني ينتظر العصر حتى يأتي وقتها، وإن كان ما زال على سفر فإنه يصليها إذا حان وقتها، ويصليها إن كان على سفر ركعتين، لكن لا يجمعها، يجمعها إلى غير الجمعة. يعني لو كان ظهر عادي يجمع العصر إلى الظهر، أما إذا كانت جمعة فقال أهل العلم والله تعالى أعلم أن العصر لا تجمع إلى الجمعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.